الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تعالى أنزل القرآن العظيم لتدبره والعمل به، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جزاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر تعالى أنه غير محتاج إليه، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وروى الطبراني عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وهو حديث صحيح. روى الطبراني بإسناد صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وفي الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة مبالغة من اسم الفعل رازق، تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق، فرزق الله كثير باعتبار المرزوقين. فكل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، ومن طائر وزاحف، ومن صغير وكبير. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قوله ذو القوة المتين، أي صاحب القوة التي لا قوة تضادها، والمتين يعني الشديد، فهو تعالى شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة. كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من قول أو فعل فإنه عبادة. والعبادة نوعان: عبادة قلبية، ومنها التوكل والإخلاص والمحبة والإنابة والرجاء والخوف والخشية والرضا والصبر وغيرها. وعبادة الجوارح. وعبادة الجوارح قسمان: عبادة فعلية كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وعبادة قولية كالذكر وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذا من أنواع العبادة، ويجب صرفه لله تعالى. من صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعبادة لها مفهوم صحيح ولها مفهوم خاطئ. من عبد الله بما يرضيه وبما شرعه الله على ألسنة رسله فعبادته صحيحة، ومن كانت عبادته لله وفق ما تشتهي نفسه وما تمليه عليه إرادته أو إرادة آبائه وشيوخه فعبادته غير صحيحة ولا هي بمقبولة، بل هي مردودة عليه. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، لا كما أردت ولا كما أحببت، وإنما فاستقم كما أمرت. فهذا بيان واضح أن الاستقامة أن يتعبد العبد لله بما أمره به الله لا بما أراد هو. ولذلك لم يقل كما أردت، وإنما قال كما أمرت. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا تتحقق الاستقامة في عبادة الله إلا أن يكون العبد سويا في نفسه، وأن يكون سيره على الطريق القويم الذي وردت به الشريعة، وهذا هو ميزان المتقين. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وما خلق الله الموت والحياة أجيال تفنى وأجيال تحيا إلا لتحقيق هذا الغرض. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. العبادة الصحيحة التي يقبلها الله هي السير على الصراط المستقيم دون إفراط ولا تفريط. قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. فبين تعالى أن الصراط المستقيم هو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. فالصراط المستقيم هو ما أنزله رب العالمين على خير النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إفراط وإما تفريط، فإن الشيطان يأتي لقلب العبد فيشمه، فإن رأى فيه نشاطاً وهمة زين له التجديد والغلو حتى يخرجه عن الصراط المستقيم، وإن رأى في قلب العبد توانياً وكسلاً زين له التقصير والإهمال. ومراده من ذلك أن يخرج العبد عن الصراط المستقيم إما بالإفراط وإما بالتفريط. ومن اقتدى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا الصراط المستقيم بهديه في كلامه وفي فعله وفي تقريره صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى بين أن الناس في سلوك الصراط المستقيم ثلاثة أقسام: من عبد الله على جهل فقد ضل وغوى، وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقدوته في ذلك النصارى من أهل الكتاب، ومن علم ولم يعمل وحرف وبدل فقد وقع في غضب الله ولعنته، وقدوته في ذلك اليهود، ومن نجا مما وقعت فيه الطائفتان فتفقه في دين الله وعلم وعمل فقد صار على الصراط المستقيم الذي دعا إليه عباده وعلمهم أن يدعوه به. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فينبغي أن نعلم الغاية التي لأجلها خلقنا الله تعالى. لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ أجاب الله تبارك وتعالى عن هذا السؤال فقال جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته. ما هي عبادته؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من قول أو عمل ظاهر أو باطن فهذه عبادة لله تبارك وتعالى. وعبادات القلوب كثيرة جدا، والناس في الجملة لا يعتدون بعبادات القلوب، مع أنها مما ينبغي أن يقدم على عبادات البدن وعبادات اللسان، لأن الإنسان إذا لم يلتفت لعبادة الإخلاص مثلا فداخله رياء أو نفاق أو شرك أو كفر فإنه لا ينفعه عمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي علينا أن نعلم علما يقينا الغاية التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. فإذا علمنا الغاية فينبغي علينا أن نتوسل بالوسائل التي بيّنها لنا ربنا والتي خطها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الوصول إلى تلك الغاية الشريفة. لأن الله تبارك وتعالى لا يسامح في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على هذا الأمر الكبير لتحقيق الغايات التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجله. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو العبد لله حقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو فيه ويقول: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي كما أطرت اليهود والنصارى، يعني أنبياءهم، ويخص النصارى بالذكر كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإن غلوهم فيه أدى إلى عبادته عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الغلو فيه وعن إطرائه أي المبالغة في مدحه، وهو المستحق لكل مدح وثناء صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يخشى على قلوبنا وعلى إيماننا، ويخشى علينا أن نتورط في الغلو المفضي إلى الشرك والعياذ بالله. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمقام العبودية أشرف المقامات، والله تبارك وتعالى وصف نبيه بالعبودية في أشرف مقاماته، فوصفه بالعبودية في مقام التحدي، ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء، وصفه بالعبودية صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام الدعوة إليه تبارك وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. في أشرف المقامات وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، هذا أشرف وصف. وكان مرة جالساً على الأرض يأكل، فمرت جارية فقالت انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مقرراً ما يستنكر عليه مما يشرف به لله جل وعلا، فقال إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. لو تحقق في نفسك أنك عبد ما وقع منك الذنب، فالعبد عبد متطامن ذليل، خاضع لسيده، متواضع لخلق الله. عبد، كن دائما محققا لهذا الوصف إن استطعت، فهو وصف جليل. أما إذا ولد في النفس شيء فإن الله تعالى لا يغفره. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، يحرم الله عليه الجنة. أن الجنة دار الطيبين، دار الطيب المحض، لا يجاور الله فيها إلا من كان طيبا محضا، حتى من كان من أهل القبلة مسرفا على نفسه ومعه أصل التوحيد، لأن الذي معه أصل لا إله إلا الله لا يخلد في النار. فمن كان من أهل القبلة مسرفا على نفسه وهو معه أصل التوحيد ولكن لم يغفر الله تعالى له فأدخله النار من أجل أن يتطهر، إنما يدخل النار كما يدخل الذهب النار من أجل أن يصفى من شوائبه. فإذا هذب في النار ونقي وطهر صار صالحا بعد لمجاورة الله تعالى في جنته. فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى هذا المعنى، فمن أجله خلقت. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليكونوا عبادا لي على الحقيقة. هم عبيد، الكل عبيد، حتى إبليس لا يخرج عن قيد الرق والعبودية. ولكن العباد شيء آخر، فبشر عباد ولم يقل فبشر عبيد، وكذلك وعباد الرحمن ولم يقل عبيد الرحمن. فكن عبدا لله من عباده الصالحين، ولا تكن عبدا لله فقط من عباده المذللين المقهورين، فأنت لا تنفك عن هذا القيد أبداً. عبد على الاضطرار، ليس لك من أمرك شيء. أما أن تكون عبداً مختاراً في عبوديتك لله فهذا ما يريده منك الله. فدائماً كن في نفسك على هذا الوصف الشريف وحاول تحقيقه ما استطعت، وإذا حققته اختلف منظر الدنيا في عينيك، واختلفت عندك علاقاتك مع البشر ومع الأشياء ومع الحياة. تكون كإبراهيم بن أدهم مثلا، وليس بنبي ولا صديق وليس من الشهداء، ولكن عبد من عباد الله الصالحين. لما مر يوما في شارع من الشوارع فألقي عليه مكتل من تراب من فوق سطح بناية يمر بجانبه، وكان بعض الناس يعرفه ويعرف صلاحه، فاستنكر هذا أن يلقى عليه التراب وهو إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. وإبراهيم بن أدهم كان من أبناء الملوك، فطلق الدنيا وصار إلى عبادة الله تبارك وتعالى متبتلا. المهم كيف عالج إبراهيم رحمه الله إلقاء التراب على رأسه، والناس تستنكر وتنفض التراب عن ثوبه ورأسه ويقول لا بأس لا بأس، من استحق أن يعامل بالنار فعومل بالتراب فقد أحسن إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.